يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا وولي أمرنا وسيد نعمتنا بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 31. يا حسين،
فداء لمن سواك من مضجعي تنور بالأبلج لا رعي، ورعيا ليوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بوقف النفوس على نهجك اللاحب المهيعي. فيا أيها الوتر، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزع. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي حيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بنفسي إلى عالم أوسع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والذل ذي شرف مترع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر محشوشب ممرع. فيا ابن البتول، وحسبي بها دليلا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا فرع هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، تمثلت يومك في خاطري رددت ذكرك في مسمعي، ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع رأيتك في صورة لم أرع بأروع منها ولا أفضعي. وماذا أفضع من أن يروح لحمك وقفا على المبضع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكلين إلى الرضع، وخير الصحاب بخير الصدور كانوا وقاءة والأدر.
هذا هو الجزء 23 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. وهذه الحلقة جزء ثالث للموضوع الذي حدثتكم فيه في الحلقتين المتقدمتين، ما يرتبط بالإثارة التي أثيرت حول قصيدة من حبر الصحيفة لعبد الخالق المحنة، والتي قرأها ملا باسم الكربلائي في بداية هذه السنة. في الحلقتين الماضيتين تناولت بنحو موجز وسريع أحوال صحابة النبي مما جاء في آيات الكتاب الكريم أو ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قطعا لا يمكن أن أغطي الموضوع في حلقتين تلفزيونيتين، هذا موضوع واسع وعريض، لكن الذي ذكرته في الحلقتين المتقدمتين ذكرته على سبيل المثال وعلى سبيل الأنموذج ليس إلا. لا أريد أن أستمر في هذا الاتجاه، وإنما أكمل حديثي بخصوص الإثارة التي أثيرت على ملا باسم الكربلائي. المشكلة هل هي في القصيدة التي قرأها أم في شخص ملا باسم أم في شخص عبد الخالق المحنة؟ ليس هناك من مشكلة أصلا، لا في القصيدة ولا في ملا باسم ولا في عبد الخالق المحنة. المشكلة هي في الواقع العراقي عموما، وبخصوص هذه القضية، بخصوص هذه الإثارة التي أثيرت في الوسط السني. المشكلة في الواقع السني وتحديدا في الوسط السياسي السني، ومثلما يختلط الأمر عندنا في الوسط الشيعي حيث يمتزج الدين مع السياسة وتمتزج السياسة مع الدين، الأمر هو هو في الوسط السني العراقي. أكراد العراق في كردستان في مأمن من هذا الهراء الديني السياسي، وفي الحقيقة ما هو بهراء، إنما هو خراء ديني سياسي. مثلما يضحك على الشيعة أصحاب العمائم، أتحدث عن عمائم النجف وكربلاء، كذلك السنة في العراق يضحك عليهم أصحاب عمائمهم رجال دينهم. ما هم رجال الدين؟ أكانوا من الشيعة أم كانوا من السنة من قماش واحد؟ من قماش واحد، إنهم جند إبليس، فالشيطان لا يجد وسيلة أفضل من أصحاب العمائم لتدمير دين الناس وتدمير حياة أولئك الذين يقولون إننا نعتقد بدين معين أيا كان هذا الدين. هذه حكاية الدين وحكاية رجال الدين وحكاية إبليس منذ أن نزل إبليس على الأرض. في الفترة الأخيرة بسبب الاضطرابات والاختلافات في الأجواء العراقية انتشر في الوسط السني، انتشر الكلام بين أبناء الشارع السني، انتشر الكلام فيما بينهم بخصوص فساد المسؤولين، فساد المسؤولين السنيين في الحكومات المحلية في المناطق السنية، والذين يمثلون السنة في حكومة المنطقة الخضراء إن كانوا في البرلمان أو كانوا في السلطة التنفيذية في السلطة القضائية. مثلما هو الفساد منتشر في الواقع الشيعي في العراق، منتشر في الواقع السني في العراق، وإن كان الفساد في الوسط الشيعي أكثر بكثير من الفساد في الوسط السني، لكن الفساد في الأجواء الشيعية مكتم عليه. لماذا؟ السيستاني موجود، بفضل السيستاني فإن الفساد في الوسط الشيعي مكتم عليه إلى أبعد الحدود. أضرب لكم على سبيل المثال، هناك الوقف الشيعي والوقف السني. الإمكانات المالية المتوفرة لدى الوقف الشيعي أكثر من الإمكانات المالية المتوفرة لدى الوقف السني، وهذا شيء طبيعي لأن الشيعة أكثر من السنة في العراق، ولأن الأوقاف والمزارات والأماكن الدينية في الأجواء الشيعية كثيرة وكثيرة جدا، وقصادها كثيرون. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. خلاصة القول، أموال الوقف الشيعي أكثر من أموال الوقف السني، لكننا إذا أردنا أن نراقب هذين الوقفين نجد أن منجزات الوقف السني أكثر وأفضل من منجزات الوقف الشيعي. وثانيا، الفساد موجود في الوقفين، لكن الفساد في الوقف السني رغم كثرته لا يمثل شيئا بالقياس إلى فساد الوقف الشيعي. كثيرا ما يتحدث المتحدثون في الأوساط السنية عن فساد الوقف السني، لكن الحديث عن السرقات الكبيرة في الوقف الشيعي يصدر السيستاني أوامره وفتاواه بحرمة الحديث عنها حفاظا على سمعة الطائفة. من طائعها الله حظ، إيش طائفة؟ في الحقيقة إنه يحافظ على سمعة المؤسسات التي تكون تابعة له. أذان العشاءين بحسب مدينة لندن صار وشيكا، نذهب إلى فاصل الأذان وصلاة. عن بريد قال سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقال: ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن كنت أحدثكم عن الوقفين، عن الوقف الشيعي والوقف السني، وقلت من أن أموال الوقف الشيعي أكثر بكثير من أموال الوقف السني، ومع ذلك فإن إنجازات الوقف السني أفضل وأكثر من إنجازات الوقف الشيعي. السرقات في الوقف السني كثيرة وكبيرة جدا، وينتشر الحديث عنها في الشارع السني وكذلك في الإعلام، وهناك قضايا رفعت إلى المحاكم والقضاء. الموضوع فيه تفاصيل لست بصدد تتبع كل صغيرة وكبيرة. الوقف الشيعي أمواله أكثر، إنجازاته أقل، والجودة فيها أقل بالقياس إلى الوقف السني، إلا أن الفساد بكل أشكاله في الوقف الشيعي أكثر وأكثر وأكثر وأعظم، لكن ليس من حديث عن سرقات الوقف الشيعي في الشارع الشيعي بشكل واضح مثل ما هو في الشارع السني عن الوقف السني. وحتى في الإعلام هناك كلام قليل يثار بين الفينة والأخرى، ولم تقدم قضايا مهمة إلى المحاكم والقضاء بخصوص الوقف الشيعي، وحتى لو قدمت فإنها ستلفلف، سيضيعها السيستاني بفتاواه السرية قطعا، وهناك فتاوى علنية في قضية وجوب التستر على الوكلاء الفاسدين. ما هم وكلاؤه؟ هذه المؤسسة تابعة له للمحافظة على سمعة الطائفة، فإن سرقات الوقف الشيعي يتستر عليها. حكاية قذرة طويلة. عن أي شيء أحدثكم؟ البرنامج ليس مخصصا للحديث في هذه التفاصيل وهذه الجزئيات. مثال آخر، العتبات المقدسة الشيعية، ينتشر الفساد فيها بكل أشكاله، الفساد المالي حدث ولا حرج، السرقات لها أول وليس لها آخر، الفساد الأخلاقي ابتداء باللواط والزنا وانتهاء بكل المفاسد الأخرى في داخل هذه العتبات، في داخل بناياتها ومؤسساتها، ومن كبار المسؤولين فيها. إذا كذبوا كلامي سأفتح ملفاتهم وبالأسماء والوثائق هؤلاء السفلة. البرنامج ليس معدا للحديث حول مفاسد هؤلاء السيستانيين. هذه مؤسسات سيستانية يضرب الفساد المالي والإداري والأخلاقي، الفساد بكل أشكاله يضرب أطنابه في العتبات المقدسة، فضلا عن اختطاف الأشخاص الذين يفتحون أفواههم بكلمة أو كلمتين يتحدثون عن فساد هذه العتبات، يختطفونهم، يرعبونهم، يعذبونهم، يهددونهم بالقتل. وهناك حديث عن بعض الأشخاص فقدوا. العتبة الحسينية مثلا، هناك كرفانات خلف مستشفى السفير، هنا يعذب الذين يختطفون، هنا جرائمهم تنفذ في هذه الكرفانات. وهذا الأمر ليس مقتصرا على العتبة الحسينية، وكل ذلك من دون تفويض قضائي ومن دون سلطة قانونية. التفويض جاءهم من محمد رضا السيستاني، من هناك يأتي التفويض لخطف الناس وتعذيبهم والاعتداء عليهم وتهديدهم باغتصابهم جنسيا. مفاسد هذه المؤسسات السيستانية لا تعد ولا تحصى، ولكن يكتم عليها. لماذا؟ لأن السيستانية لا يجوز للشيعة أن يفضحوا الوكلاء الفاسدين. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. أنا أقول للسيستانيين، على سبيل المثال، حاوية المعلومات هذه USB، حاوية المعلومات هذه وحق حسين الذي نعيش أيام أربعينه، وحق حسين، هذه الحاوية وصلتني من بينكم. أخاطب محمد رضا السيستاني ومن في درجته، أقول لمحمد رضا السيستاني هذه وصلتني من بينكم وحق حسين خرجت من بينكم، تشتمل على معطيات وعلى معلومات حسية، لا أتحدث عن معلومات غير حسية، تشتمل على معلومات حسية تثبت وبشكل واضح ارتكاب العمائم السوداء من الصف الأول، وحين أقول من الصف الأول يعني من الصف الأول 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 من العمائم الخوئية والعمائم السيستانية، وأكرر كلامي، من العمائم السوداء من الصف الأول من الصف الأول من العمائم الخوئية والعمائم السيستانية من الأحياء الموجودين الآن وممن يتسلطون على رقاب الشيعة. بالنسبة للعمائم السيستانية من العمائم التي يسلطها السيستاني نفسه، أتحدث عن المرجع، من العمائم التي يسلطها السيستاني المرجع الأعلى نفسه على رقاب الشيعة. هذه المعطيات، وهي معطيات حسية، تثبت بشكل قطعي، لقد تتبعت التفاصيل، بالنسبة لي هي ثابتة بدرجة 100%. بإمكاني الآن أن أخذ فاصلا وأن أعطي هذا اليوسبي للكنترول روم كي يعرض ما فيه على الشاشة، لأنني متأكد من صحة هذه المعلومات وهي خارجة من بينكم. هذه المعلومات وهذه المعطيات الحسية تثبت ارتكاب العمائم السوداء من الصف الأول من الخوئيين والسيستانيين، تثبت ارتكابهم اللواط 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 ارتكابهم اللواطة والزنا والزنا، إنه الزنا بكل شرائطه، ما هو بزواج المتعة، تثبت ارتكابهم اللواطة والزنا وشرب الخمر إلى سائر المفاسد الأخرى في داخل المؤسسات الخوئية والسيستانية وفي خارجها وفي العديد من البلدان. حينما أقول وفي العديد من البلدان، في أكثر من بلد لنفس هذه الشخصيات، لا أتحدث عن شخصيات أخرى، وإنما هم يرتكبون المفاسد هذه في داخل المؤسسات وفي أماكن أخرى في خارج المؤسسات المرجعية وفي العديد من البلدان. وأنا أقول لكم أخاف واحد من عندكم يريد يفتح حلقة أنتم الخوئيين والسيستانيين. إذا ما كذبتم حرفا واحدا من الذي قلته بخصوصي المعلومات المخزونة في هذه الحاوية، في حاوية المعلومات هذه، إذا ما كذبتم حرفا واحدا من كلامي وحق نحر الحسين المدمى، سأنشر هذه المعلومات على هذه الشاشة، سأعد برنامجا خاصا بها وسأجمع لا، فعندي الكثير الكثير، الكلام لا يقتصر على هذا. وانتم تعرفون زين اذا اريد اصلخ لواحد اصلخ صلخة اخو الاخو انع الوالدي. حذاري ان تكذبوا حرفا واحدا مما قلته، لانني تحدثت بشكل اجمالي. اذا كذبتم حرفا واحدا مما قلت سأنشر هذه المعلومات. ولعلمكم الذي يوقفني أن أنشر هذه المعلومات، هذه المعطيات وصلتني منذ زمن ليس الآن، إنما جئت بها مثالا، وإلا هي عندي منذ زمن. الذي أوقفني أن أنشرها لأنها تتطرق إلى العوائل وإلى أسماء وإلى ذكر نساء، وأنا لا أحب أن أجعل برامجي مرتعا للحديث عن العوائل وعن النساء وبالأسماء. لكن إذا كان الأمر صدعا بالحق فلا أبالي بذكر العوائل وذكر النساء. بالنسبة لكم أنتم لا كرامة لكم ولا حرمة، أنتم مجموعة هتلية وسرسرية، أخاطب الخوئيين والسيستانيين على حد سواء، مجموعة هتلية وسرسرية، لواط وزنا وخمور. أتحدث عن العمائم السوداء من الأحياء، من المسلطين على رقاب الشيعة الآن، من الصف الأول من الخوئيين والسيستانيين. أنا لا أدري هل هذه المعلومات وصلت للسيستاني أو لا، لا أستبعد هذا، لأن الأمر إذا رجع إلى معرفتي بأحوال هؤلاء فإن السيستانية يعرف أحوالهم، وعندي من القرائن ما يثبت ذلك، لكنني لا أريد أن أذكرها الآن، لأنني إذا ما ذكرت بعضها فإنكم ستعرفون الأسماء حينئذ وستعرفون الأشخاص، وأنا لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج. لكن المعطيات الموجودة هنا حقيقية، وأكرر كلامي، هذه المعطيات تثبت أن الصف الأول من العمائم السوداء من الموجودين الآن من الخوئيين والسيستانيين يمارسون اللواط والزنا وشرب الخمور في المؤسسات المرجعية الحالية وخارج هذه المؤسسات وفي أكثر من بلد، هم أنفسهم، لا أتحدث عن مجموعات في بلدان مختلفة، وإنما أتحدث عن نفس الشخصيات التي هي من الصف الأول. حذاري أن تكذبوا حرفا واحدا مما قلت، فأنا لا أبالي ولا أرى لكم كرامة ولا حرمة مطلقا. مجموعة هتلية وسرسرية وساقطين. الذي يوقفني هو رأفتي بالعوائل والنساء ليس إلا، ولكن إذا اقتضت الضرورة فإنني لا أبالي، سأنشر هذه المعلومات. هذا هو الواقع الشيعي، وأعتقد أنكم من خلال لغة جسدي ومن خلال طريقة حديثي تستكشفون صدق كلامي، فأنا لا أقول شيئا لست متأكدا منه، خصوصا إذا كان موضوعا بهذه الأهمية. وأنا لا أبالي أن أنشر هذه المعلومات، فإني أعلم أشياء هي أسوأ من هذه بكثير عن هؤلاء، وهذا شيء قليل من فسادهم وقذارتهم. هذا هو السبب الذي يدفعني أن أتحدث بكل قسوة وبكل صراحة وبكل جرأة عن المرجعية السيستانية وعن سائر المرجعيات الفاسدة الساقطة الأخرى. هذا هو واقعنا، وعلينا أن نضع أصابعنا على مواطن التعفن والقذارة في هذا الواقع. خلاصة الكلام، فواقعنا الشيعي قذارته وفساده ونجاسته أكثر من الواقع السني بكثير بكثير، لكن ما يظهر في الشارع السني من حديث عن فساد خصوصا في الفترة الأخيرة، السبب فيه ليس للسيستاني من سلطة هناك كي يصدر الفتاوى في تحريم فضح الفاسدين من وكلائه من أصحاب العمائم أو من وكلائه من السياسيين السفلة. الذي يجري في الشارع السني والذي يجري في العالم الافتراضي السني أيضا في عالم الإنترنت، هناك تسريبات، هناك الكثير من فضائح الفساد، هناك الكثير من الوثائق، هناك الكثير من التسجيلات الصوتية، هناك الكثير من الفيديوهات. سبب انتشار هذه الأشياء في هذه الفترة، أولا الاضطرابات في كل العراق، هناك اضطرابات في كل العراق على المستوى السياسي وعلى المستوى القضائي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، هناك اضطرابات تتنفس هذه الاضطرابات عبر الإعلام وخصوصا عبر الإنترنت. هذا أولا. وثانيا، هناك خلافات محتدمة بين السياسيين وبين السياسيين ورجال الدين في الواقع السني في العراق. وهذا شيء معروف، الحرامية من يتعاركون تطلع البوغة، إذا اختلف اللصوص بانت السريقة. حرامية من يتعاركون تطلع البوغة. وثالثا ليس عندهم سيستاني كهذا البلاء الذي عند الشيعة، كي يصدر الفتاوى بالتستر على القذارة الشيعية حفاظا على سمعة الطائفة. فخليها محشاية بخراها، خلي الطائفة محشاية بخراها. هذا هو الذي يجري في الشارع السني. الأمر قد احتدم احتداما واضحا، فماذا يصنع السياسيون لتغيير وجهة بوصلة الشارع السني؟ لابد من إثارة موضوع يلهب عواطفهم، ورجال الدين مستعدون لهذا الأمر. هؤلاء آلات تشتغل بالدفع، فإذا ما دفع السياسيون لهم أو قدموا لهم التسهيلات فإنهم مستعدون للعمل بأية طريقة كانت. هذا الحال يشترك فيه رجال الدين السنة ورجال الدين الشيعة، ورجال الدين الشيعة أقبح وأقذر وأوسخ من رجال الدين السنة. من هنا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد هكذا تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا الكلام واضح وصريح عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن مراجع التقليد عند الشيعة، عن المراجع الكبار الذين تقلدهم الشيعة، لأن الإمام يتحدث عن ضلال الشيعة بسببهم. فالإمام لا يتحدث هنا عن مراجع التقليد الصغار، يتحدث عن المرجع الأعلى ومن كان في درجته كالمراجع الثلاثة الكبار الذين هم عند الشيعة في صف المرجع الأعلى. هؤلاء هم الذين أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه بسبب الكذب والدجل والتضليل والتثويل الذي يقومون به. ومن هنا ضلت الشيعة بضلالهم، ضلوا وأضلوا الشيعة، هكذا يصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الأجواء السنية في العراق محتدمة بسبب الخلافات فيما بين السياسيين، وبسبب الخلافات فيما بين السياسيين ورجال الدين، وبسبب الخلافات فيما بين شيوخ العشائر أيضا. ظهرت الفضائح، فماذا يصنع السياسيون؟ على سبيل المثال أحمد عبد الله الجبوري من الوجوه السياسية المسيطرة في الواقع السني العراقي، ظهرت رائحة فساده. لم يبقى أحد إلا وشم تلك الرائحة الكريهة. أبو مازن هكذا يعرف، هذا مثال بإمكانكم أن تجدوا ذلك واضحا على الشبكة العنكبوتية. في الجو الشيعي هناك حديث عن شيء من الفساد، ولكن على استحياء. لماذا؟ لأن السيستانية يمنع ذلك، يحرم الحديث عن فساد مؤسساته وعن فساد وكلائه القذرين. وهناك الرعب، الرعب والإرعاب في الجو الشيعي صار أكثر من الرعب والإرعاب في الجو السني. عمليات الاغتيال متواصلة، وعمليات الخطف متكاثرة. التهديد في الأجواء الشيعية في كل مكان. هذا هو الذي يجري الآن. محمد رضا السيستاني بث عيونه وجواسيسه في الحسينيات، في المواكب، في المساجد، وأصدر أمرا إلى وكلاء أبيه أن يتجسسوا على الجميع. وصلت الأخبار إليه من أن الشارع الشيعي لا يحترمهم، من أن الشارع الشيعي يتحدث عن جهلهم، يتحدث عن فسادهم، يتحدث عما كذبوا به في الجانب الديني وعما كذبوا به فيما يرتبط بالأوضاع السياسية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعراقيين عموما وللشيعة خصوصا. الشارع الشيعي يتحدث بعيدا عن هذه المرجعية الفاسدة الضالة. قطعا الديخيون من أتباعهم ربما تصدر منهم بعض الكلمات، لكنني أشير هنا إلى غير الديخيين من أتباعهم. وإن كان الديخيون من أتباعهم يتحدثون أيضا عن فساد أولاد السيستاني وخصوصا محمد رضا، وعن فساد أصهار السيستاني، وعن فساد وكلائه ومؤسساته، وعن فساد العتبات المقدسة التي هي مؤسسات تابعة للسيستاني، إلا أنهم يقولون من أن السيستانية لا يعلم بذلك. رجل كبير ومريض محمد رضا حجب عنه الأمور، وكل الأمور تجري بيد محمد رضا. هذا صحيح، لكن السيستانية يعلم بكل التفاصيل. المجرم الأول هو، أما محمد رضا يأتي تبعه. الفاسد الأول هو. كل البلاء الذي حل بالشيعة من تحت رأسه، من تحت عمامته العباسية الإبليسية، هذه هي الحقيقة المقشرة. إلى أين أريد أن أصل بكم؟ أثار سياسيو السنة قضية قصيدة ملا باسم، وإلا ففي القصائد الكثيرة التي قرأها ملا باسم عبر السنين الطويلة فيها أكثر وأكثر وأكثر، وفيها ما هو أجرأ وأجرأ وأجرأ من هذا الذي جاء مذكورا في قصيدة من حبر الصحيفة، لكنهم جعلوا منها قميص عثمان، جعلوها وسيلة وركزوا الحديث عن ملا باسم لشهرته ولكثرة محبيه ومتابعيه، وجعلوا هذا الأمر في أيام الأربعين حكاية مقصودة، أرادوا أن يغيروا اتجاه بوصلة الشارع السني نحو الصحابة والحديث عن الصحابة، وماذا يقول الشيعة عن الصحابة؟ الشيعة يقولون عن الصحابة أكثر مما قاله ملا باسم وقاله عبد الخالق المحنة، وما ذكرته في الحلقتين الماضيتين هو أضعف بكثير مما تقوله الشيعة في حق الصحابة اللعناء الذين قتلوا العترة الطاهرة، لا في حق كل الصحابة. الصحابة الأوفياء لرسول الله، نحن نتشرف ونتبرك بتراب أحذيتهم، والذين لم يتورطوا في قتل العترة لا شأن لنا بهم، نحن نتحدث عن الذين قتلوا العترة الطاهرة، هؤلاء هم الذين نلعنهم ونتبرأ منهم، وهذا ما هو بأمر جديد، منذ أن كانت الشيعة تفعل هذا وإلى يومنا هذا ولن يتغير الأمر. أكانوا يتحدثون عن ملا باسم أم يتحدثون عن غيره؟ هذه لعبة وهذه حيلة وهذا تضليل وتثويل للشارع السني من قبل سياسييه ومن قبل رجال دينه، لأنهم يريدون للشارع السني أن لا يلتفت إلى هذه الفضائح. أتحدث عن فضائح فساد المسؤولين وفساد رجال الدين في الأجواء السنية. محمد رضا وجدها فرصة سانحة، فحرك جلاوزته للنفخ في هذا الموضوع. النفخ في هذا الموضوع في الأجواء الشيعية ما بين مؤيد لملا باسم وما بين مستنكر عليه، وراءه عمامة سوداء، إنها عمامة محمد رضا، العمامة العباسية الإبليسية السيستانية من الطراز الأول. فالسياسيو السنة ورجال دينهم بحثوا عن ذريعة، فوجدوا قميص عثمان في هذه القصيدة. وقاموا ما قاموا به من نشاط أنتم تعرفونه، يمكنكم أن تطلعوا على تفاصيله على الشبكة العنكبوتية. النجف وتحديدا محمد رضا اقتنص الفرصة فنفخ في الموضوع لأي شيء حتى يطرح قانون في البرلمان. في هذا البرلمان، في البرلمان القادم، حتى يطرح قانون لمعاقبة الذي يسيء إلى الرموز الدينية معاقبة شديدة، ويدخلون المراجع في الرموز الدينية، وربما يدخلون أولاد المراجع وأصهار المراجع، وربما يدخلون العمائم السوداء من الصف الأول من اللواطين والزنات والخميرين والفاسدين. هذه الوثائق التي تثبت قبائحهم. صخم الله وجوهكم يا هتلية يا سرسرية. نذهب إلى فاصل. صار واضحا لديكم بحسب ما عرضته لكم، أنتم أحرار أن تقتنعوا بما أقول أو أنكم لا تقتنعون، هذا أمر راجع إليكم. أنا لست محللا، أنا أقدم لكم معلومات ومعطيات، هذا ما هو بتحليل، هذه معلومات. فهذا هو الذي جرى، وهذا هو الذي يخطط له محمد رضا السيستاني. فحينما يكون الأمر مشتركا بين السنة والشيعة فإن التصويت على هذا القانون سيكون أسهل. وإن كانوا يعاقبون الناس مثلما قلت لكم أتحدث عن المرجعية السيستانية الفاسدة، الكرفانات الموجودة وراء مستشفى السفير في كربلاء عند الإمام الحسين، هذا هو المكان الذي يختطفون فيه الناس ويعذبونهم، وهذه القضية يعرفها أهل كربلاء، هذا ما هو بسر أكشفه الآن عبر هذه الشاشة، هذا الأمر يعرفه الكربلائيون، وكل الذين يعملون في العتبة الحسينية والعتبة العباسية يعرفون هذا ويخلون المسؤولين بهذه المكانات. وين ماكو واحد هتلي سرسري سقط زايع تلقاه يجيبوه يخلوه مسؤول هنا. لأن هؤلاء هم الذين ينفذون مهامهم القذرة، وهؤلاء هم الذين ينفذون أوامر ظلمهم وفسادهم. وهذا الشأن ليس خاصا بكربلاء فقط، هذا في النجف موجود وفي سائر الأماكن الأخرى التي تحت سيطرتهم وسلطتهم، لكن الأمر في كربلاء أوضح. لماذا؟ لأن عاصمة الحكومة السيستانية الدينية في كربلاء وتحديدا في العتبة الحسينية، فلذا سيكون الأمر واضحا أكثر في كربلاء وفي أجواء العتبة الحسينية. هذا القانون، قانون الرموز الدينية، طرح في السنوات السابقة، على ما أتذكر طرح في الدورة الثانية من رئاسة المالك للوزراء، طرح في تلك السنوات سنة 2013، وكثر الكلام حوله قبل هذا التأريخ أيضا. طرح في الدورة الثانية للمالكي حينما كان رئيسا للوزراء، طرح في البرلمان لكن لم يصوت عليه لكثرة النقاشات ولكثرة الاختلافات حوله. هذا كلام غبي وغبي جدا. كيف تستطيعون أن تشخصوا الرموز الدينية، تشخصون الرموز العقائدية في بلد كالعراق؟ العراق لا يمكن أن تقوم فيه دولة دينية، أديان متعددة، مذاهب متعددة، اتجاهات مختلفة، وهناك اتجاهات لا دينية أيضا في العراق. كيف نستطيع أن نتصور أن تقوم دولة دينية في العراق؟ الدستور العراقي رغم عبث المرجعية السيستانية فيه هو أفضل من دساتير الدول المجاورة من الدول العربية وغيرها. العيب المبنائي فيه ما أقحم فيه من أمور الدين، هو هذا العيب المبنائي في هذا الدستور. فجاء دستورا معيبا، يفترض في الدستور العراقي أن يكون دستورا لدولة حرة دستورية. أنا لا أقول إنها دولة مدنية، لا أريد أن أصنف على دعاة الدولة المدنية، وليس عندي من إشكال على الدولة المدنية، لكنني أصفها بهذا الوصف وأجد هذا الوصف أفضل، أن يكون الدستور لدولة حرة دستورية. هذا الدستور يكون مبنيا على قاعدتين، على قاعدة المساواة وقاعدة الحرية. مساواة في الواجبات، مساواة في الحقوق، مساواة في الفرص، مساواة في الثواب والعقاب. فيكون الدستور مبنيا على كليات، وأن يكتب بلغة واضحة، وأن تكون مواده وقواعده جامعة مانعة لكي لا يطالب بتغييره بين الفينة والأخرى لأدنى خلاف سياسي ولأدنى اضطراب مجتمعي ترتفع الأصوات بالمطالبة بتغيير الدستور، ويحق لهم ذلك إذا كان الدستور مرتبكا. لقد عبث به السيستاني شر عبث، وعبث رؤساء الكتل بهذا الدستور شر عبث، وهم لا يفقهون في كتابة الدساتير ولا يفقهون في تشريع القوانين. ابتلينا بالغبران، ابتلينا بالثولان ما بين ثول المرجعية وثول زعماء الأحزاب السياسية الشيعية القطبية القذرة، وما بين حان وما ضاعت لحان. هذا هو الواقع الذي يعيشه العراق بشكل عام، وتعيشه الشيعة بشكل خاص. أما الحرية فإن أول حرية لابد أن تذكر في الدستور حرية المعتقد. مع حرية المعتقد كيف يمكن أن تسن القوانين لمحاسبة الذين ينتقدون الرموز الدينية؟ فلا بد أن يكون الدستور مبنيا على حرية المعتقد وحرية التعبير وحرية الحركة في السفر، في الانتقال، في العيش للأفراد وللجماعات. حرية المعتقد، حرية التعبير، حرية الحركة، حرية العمل، والحرية الشخصية. ماذا يلبس الإنسان؟ ماذا يأكل الإنسان؟ متى ينام الإنسان؟ متى يستيقظ الإنسان؟ متى يسافر؟ متى ومتى؟ ما يرتبط بشؤونه الشخصية. هذه الحريات هي التي تكون ضامنة لحياة كريمة للإنسان. مشكلتنا في العراق نحن نعاني من دكتاتوريات. هناك دكتاتورية الفرد مثل ما كان يفعل صدام. سقطت هذه الدكتاتورية، جاءتنا دكتاتورية المجموعات. صحيح، أن النظام السياسي في العراق يأتي من الصناديق، وهناك برلمان، وهناك سلطة تنفيذية منفصلة عن السلطة التشريعية، وهناك سلطة قضائية، وهناك وهناك. لكن الحقيقة في المحصلة هناك دكتاتورية المجموعات. في أيام صدام هناك دكتاتورية للشخص، الآن تحولنا إلى دكتاتورية المجموعات. في كل حيز من العراق هناك مجموعة تفرض دكتاتوريتها وتتدخل حتى في الحرية الشخصية للناس. هذا هو الذي يجري. هذا ليس مستغربا في بلد كان يخضع لدكتاتورية فردية قاسية مجرمة إلى أبعد حدود الإجرام، في بلد ثقافته ما بين الدينية والقروية. هذا هو الأعم الأغلب في مجتمعنا العراقي، ما بين الثقافة الدينية والثقافة القروية العشائرية. لكن ليس هناك من سعي لتغيير الواقع. انتقلنا من الدكتاتورية الفردية إلى دكتاتورية المجموعات، مع وجود نوعين آخرين من الدكتاتوريات: الدكتاتورية الدينية، وهي أقبح أنواع الدكتاتوريات، المرجعية الشيعية، دكتاتورية من أخرى أنواع الدكتاتوريات. اذهبوا إلى النجف وعيشوا في الوسط الحوزوي وراقبوا أصحاب العمائم هل يستطيعون أن يتلفظوا بكلمة. سيصبون عليهم الجحيم حميما. هذا الواقع يعرفه المعممون الذين يتابعون حديثي الآن. هناك الكثير من العمائم تعيش خارج العراق في قم مثلا، يخافون الرجوع إلى بلادهم لأنهم قالوا كلمة بحق السيستاني أو بحق محمد رضا، وهي كلمة صادقة. يخافون من قطع رؤوسهم، لا بشكل علني وإنما بشكل سري. مرجعية مجرمة إلى أبعد الحدود هي تقوم بالأمر الآن. أتباعهم الديخيون لا يصدقون كلامي، يعتبرون هذا من الدعايات، لكنني أخاطب الذين يعرفون الحقائق. لا شأن لي بالديخيين من حمير السيستانيين ومن حمير سائر المراجع. المرجعية السيستانية مرجعية دكتاتورية مجرمة، لكنها تقنع إجرامها وتقنع دكتاتوريتها بالدين. ومن أن السيستاني رجل فقير منزوي في داره لا يتدخل في الأمور السياسية، وقد أغلق الرجل أبوابه بوجه السياسيين، المرجعية شو تسوي؟ هتلية، كل شيء يقدرون يسوون، مجرمين، سفلة. المرجعية شبيدها؟ المرجعية تنصح، تعلم، حكت إلى أن ملت. السياسيين ما يسمعون كلام السيد السيستاني سماحة المرجع الأعلى. ومن هذا الضراط الذي يضرطون به يضحكون عليكم، كل شيء بأيديهم، كل شيء بأيديهم. وإلا مثلا مطار النجف، مطار هو تابع للدولة، يمتلكه محمد رضا، هذا المطار يتصرف فيه محمد رضا السيستاني كما يشاء، كما يشاء. على أي أساس؟ إنها الدكتاتورية الدينية المقنعة. الموانع على الخليج محمد رضا يتصرف فيها على أي أساس؟ على أي أساس؟ إنها الدكتاتورية الدينية المرجعية السيستانية المقنعة. ما دامت هذه الدكتاتورية موجودة فلن يرى العراق خيرا. الدكتاتورية الثانية هي الدكتاتورية العشائرية. فنحن في العراق نعاني من دكتاتورية عشائرية أمية جاهلة سطحية سخيفة، ونعاني من دكتاتورية دينية مرجعية سيستانية مجرمة فاسدة قذرة، ونعاني من دكتاتورية المجموعات. في كل منطقة هناك مجموعة تتحكم بشؤون الناس حتى أنها تتدخل في شؤونهم الشخصية. هذا هو الذي يجري بالضبط في العراق. لكن المشكلة الأكبر إذا ما قطعت يد المرجعية السيستانية من التدخل في الشأن السياسي، ويروح ينشب يقعد المرجع بالنجف مثل أيام صدام، يولي ينشب يقعد بالنجف، المطايا أتباع من الديخيين يجونه ويجيبون له فلوس من كل مكان ويقدسونه، يولي يقعد بالنجف وينشب ويخلص الناس من فساده وظلمه وقباحته. يمكن للأوضاع في العراق أن تتغير. الدستور الذي يكون صالحا للعراق لابد أن يكون مبنيا على المساواة والحرية، مساواة في الواجبات، مساواة في الحقوق، مساواة في الفرص، ومساواة في الثواب والعقاب، وحرية، إنها حرية المعتقد، وحرية التعبير، وحرية الحركة، وحرية العمل، أتحدث عن العمل التجاري وحتى عن العمل الحكومي. حرية العمل، ويضاف إلى ذلك الحرية الشخصية التي ترتبط بالشؤون الشخصية لحياة الإنسان اليومية في بيته وحتى في خارج بيته، إنها شؤون شخصية. قطعا هناك قواعد عامة يتوافق عليها المجتمع. المجتمع العراقي بكل أديانه ومذاهبه يرفض الإباحية العلنية في الشوارع أو في الإعلام أو في الأماكن العامة إلى غير ذلك. هناك أمور معروفة تتفق عليها كل الأديان والمذاهب، ويبقى كل دين له الحق في أوقافه ومؤسساته وفي التعبير عن رأيه بغض النظر هل أن تعبيري هذا يرفضه الآخرون أو أنهم يقبلوه. إذا وصل الحد إلى الإساءة الجنائية هناك القضاء وهناك محاكم الجرم الجنائي، قانون الإساءة إلى الرموز الدينية لن يكون له من محل من الإعراب مع دستور بهذه الصيغة. إذا تحدثنا عن حرية المعتقد فما معنى أن يوجد قانون لتجريم الإساءة إلى الرموز الدينية؟ على سبيل المثال، مع دستور يبتني على حرية المعتقد فإن الإيزديين لهم حرية كاملة في معتقدهم وفي طقوسهم، ولهم حرية كاملة في التعبير عن دينهم، والمسلمون كذلك، وإن كان الإيزديون أقلية. القرآن يلعن الشيطان والإيزديون يقدسون الشيطان. الشيطان عند الإيزديين مقدس، معظم، مبجل، يعتبرونه هو سيد الملائكة وهو الأقرب إلى الله، لأنه قد نجح في الامتحان فما سجد لآدم، هكذا هم يعتقدون. يقولون إن الشيطان ما سجد لآدم لأنه قد التزم بأمر الله السابق، لأن الله حين خلقهم خلق الملائكة، وحين خلق الشيطان أمرهم أن لا يسجدوا لغيره، فحينما أمر الملائكة بالسجود لآدم كان امتحانا لهم، هم سقطوا وفشلوا في الامتحان، لكن الشيطان نجح في الامتحان، ومن هنا يقدسونه. هذه ديانتهم. فهل يحق لهم أن يرفعوا شكوى على القرآن؟ أي منطق هذا؟ إذا كان الدستور ضامنا لحرية المعتقد فالإيزديون يحق لهم أن يعتقدوا بدينهم وأن يعبروا عن دينهم وأن يظهروا تقديسهم للشيطان في أجوائهم، في طقوسهم، في عباداتهم، في مؤسساتهم، في مدارسهم الدينية، في احتفالاتهم، في اجتماعاتهم. وإذا كان لهم من وسائل إعلام أو مطبوعات، من حقهم أن يعبروا عن تقديسهم للشيطان إذا كان الدستور ضامنا لحرية المعتقد، هذا تفريع على ذلك التأصيل، وإلا ما معنى حرية المعتقد؟ الأمر هو هو بالنسبة للمسيحيين، يقدسون الصليب، نحن نكفر بالصليب. في فقهنا يحرم بيع الخشب لصناعة الصليب، تاجر خشب، تاجر حديد، تاجر زجاج، تاجر ذهب، وجاء مسيحي كي يشتري هذه المواد لصناعة صليب، لا يجوز في فقهنا أن يباع الذهب أو أن يباع الخشب أو أن يباع الزجاج أو أن يباع لصناعة الصليب. فهل هذا يعني أننا نمنع المسيحيين من بناء كنائسهم ومن أن يضعوا الصليب في كنائسهم أو أن يعلقوه في بيوتهم أو أن يلبسوه على صدورهم؟ أية حرية للمعتقد حينئذ؟ من حقهم أن يفعلوا هذا. المسيحيون كيف ينظرون إلى محمد صلى الله عليه وآله وهو أقدس المقدسات عندنا عند المسلمين؟ إنهم يعتقدون فيه أنه نبي كذاب دجال، هذه عقيدة المسيحيين في محمد. إذا قالوا لكم غير ذلك إنهم يضحكون عليكم. جميل أن رجل دين من المسيحيين أثناء حديثه في اجتماع عام حينما يرتفع صوت الأذان أن يوقف حديثه احتراما للأذان وكأنه ينصت لما يقول المؤذن. جميل هذا، هذه مجاملات جميلة لا بأس بها، لكنه ماذا يعتقد في دينه، في عقيدته؟ في عقيدته محمد نبي كذاب دجال من مجموعة الأنبياء الكذابين الدجالين الذين أخبر عنهم يسوع، وهذا مذكور في كتبهم. نحن نعتقد أن المسيح كان له إنجيل، هذا في قرآننا. المسيحيون لا يعتقدون بذلك ويعتبرون أن المسلمين كذابون في هذا. ليس هناك من إنجيل لعيسى، أصلا المسيحيون لا يعترفون بهذا الاسم. وإذا وجدت مسيحيا يعيش في البلاد العربية فإما أن يقول عيسى مجاملة أو أنه تأثر بالثقافة الإسلامية. ليس هناك في كتبهم لا من عين ولا من أثر لهذا الاسم، إنه يسوع عندهم، أما عيسى لا وجود له في كتبهم الدينية، ويقولون من أن محمدا كان كذابا ودجالا وقد أخطأ في تسمية عيسى، لأنه كان يأخذ المعلومات من كتب اليهود والنصارى وأخطأ في تسميته. هذا هو دينهم ومن حقهم هذا، لأننا إذا اتفقنا أن نعيش معهم في هذا البلد وعلى هذه الأرض، أتحدث عن العراق، هذه سفينة والركاب فيها من جنسيات مختلفة ومن قوميات مختلفة، المنطق يقول أن يحافظ الجميع على السفينة، ومن حق كل راكب في السفينة أن يحافظ على مصالحه وشؤونه، وأن يحافظ على عدة سفره وملابسه وطعامه. إذا أردنا أن نعيش في بلد هادئ لابد أن نسلم من أن الجميع يحق لهم أن يمارسوا أديانهم ومعتقداتهم وأن يعبروا بحرية. إذا وصل الأمر إلى جناية فهناك المحاكم، أما إذا كان التعبير بحدود الكلام وبحدود الإعلام فعلى هذا المجتمع أن يتربى شيئا فشيئا على قبول هذه الحقيقة. هناك أديان وهناك مذاهب وهناك اتجاهات. يزيد ابن معاوية: نحن نلعنه وهناك من السنة يلعنونه، وهناك من السنة يقدسونه. ففي نظرهم، في نظر الذين يقدسون يزيد بن معاوية، هو رمز ديني، نحن نلعنه وبشكل علني، ونقرأ زيارة عاشوراء علنا في المساجد والحسينيات وفي المواكب والتجمعات وفي البيوت وفي الإعلام. فهل هذا إساءة إلى رمز ديني؟ أنتم وين تردون تأخذون الناس؟ أنت محمد رضا وأنتم سياسيو السنة ورجال الدين عند السنة، وين تردون تأخذون الناس؟ هل هو دين الماسونية؟ يكون هناك دين واحد؟ الرموز المقدسة تكون واحدة عند الجميع؟ أي هراء هذا؟ أي هراء هذا؟ إذا كنتم تريدون أن تبنوا دولة، أن تبنوا مجتمعا، أن تعيشوا بسلام، على الجميع أن يعترف بالجميع وللجميع الحرية والحق في المعتقد وفي التعبير. ما نحن نعرف هذا الأمر، الشيعة يعتقدون بضلال السنة والسنة يعتقدون بضلال الشيعة. هل هذا سر؟ هذا سر موجود في الكتب، موجود في كتب السنة وموجود في كتب الشيعة. المكتبة السنية من أولها إلى آخرها تتحدث عن ضلال الشيعة، والمكتبة الشيعية كذلك من أولها إلى آخرها تتحدث عن ضلال السنة. والأمر هو هو، المسلمون من السنة والشيعة يعتقدون ضلال الأديان الأخرى، ضلال اليهود، ضلال النصارى، ضلال الإيزديين، ضلال الكاكائيين. ما نحن نعتقد ذلك، ضلال الصابئة، لكنهم يعيشون في هذا البلد. أتحدث عن العراق وهم أيضا يعتقدون ضلال المسلمين. هذه الحكاية لا تنتهي، لا تنتهي إلا بدستور يكون مبنيا على حرية المعتقد وعلى حرية التعبير. أما أن الشارع الشيعي غاضب من المرجعية وكذلك الشارع السني غاضب من السياسيين ومن رجال الدين عندهم لأجل هذه المصالح الشخصية المحدودة، تسن القوانين لتدمير الحياة. أي منطق هذا؟ أنتم طايب بشر، شلون تفكرون أنتم؟ ليش ما تصلحون وضعكم والشارع يرضى عنكم؟ ليش ما تمشون عدل؟ امشوا عدل الشارع يرضى. ما تردون تصلحون وضعكم، اقعدوا على جنب، انتشبوا كل واحد مكانه، واستمروا على فسادكم، واضحكوا على أتباعكم فقط. أتباعكم يقبلون. المرجعية السيستانية عندها الكثير من الأتباع، أكثر الشيعة في العراق من أتباع السيستاني. ذولا مطايا يقبلون، اركبوا على ظهوره يفرحون. ما هو الشيعي السيستاني الشيعي الذي يقلد المراجع هو مطي يركب عليه المرجع. أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي لا تستعجل، مش ده اقول لك تركب يعني خلاقة اغاميشيني مرتب خلاقة اغاميشيني جيمي قلت بقول لك بكير حالة تسرون فقش ديخ بعربية فقش ونفس عبارته. كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نام وغايب لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
اضرب لكم مثالا، بابا الفاتيكان شخصية إلهية مقدسة عند الكاثوليك، لكن عند الطوائف المسيحية الأخرى يعتقدون أن الفاتيكان هو بيت الشيطان، يعبرون عنه ببيت الشرير، ويعتبرون أن أكبر الدجالين هو البابا. عند المجموعات المسيحية الأخرى صحيح من أنهم لا يصرحون علنا بهذا في وسائل إعلامهم، لكن في كتبهم هذا موجود، في مجالسهم الدينية في كنائسهم يقولون هذا الكلام، وقد يظهر في بعض الأحيان على ألسنة بعض رجال دينهم في وسائل الإعلام. هذه قضية موجودة في كل أنحاء العالم. مراجع النجف أنفسهم أحدهم يفسق الآخر، أحدهم يكفر الآخر، أحدهم يسب الآخر سبابا أفحش من أفحش السباب الذي يتكلم به السوق. صدقوني هذه حقائق عرضت عليكم في الحلقات الماضية حينما كنت أحدثكم عن مرجعية الخوئي، وكيف أن الخوئي يصف الخمينية بأنه حمار، وكيف أن الخمينية يصف الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها، يعني أن قيمته خرؤه، لأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول من كان همه من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منها. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي للسيد الخميني وهو يتحدث عن السيد الخوي.
در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند، قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کزا و کزا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیسته. و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینا تعبیر میکنه که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کاری کار جنون‌آمیز بوده است.
فحینما یقول السید الخوئی عن السيد الخميني من أنه حمار، السيد الخميني من الرموز الدينية أو لا؟ بحسب ما تريدون أن تدخلوا المراجع في هذا الموضوع. وحينما يقول السيد الخميني عن السيد الخوئي من أنه دابة همها علفها، السيد الخوئي من مجموعة الرموز الدينية أو لا؟ بحسب ما تريدون أن تجعلوا المراجع من الرموز الدينية. يفسق بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، منذ سنة 448 للهجرة، منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف، وهذا هو حال مراجع النجف وكربلاء، يفسق بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، عداء شديد فيما بينهم. ما هذه القضية معروفة ولا تحتاج إلى إثباتات كثيرة، لكن هذا إثبات من الإثباتات. ها هو الخوئي يصف الخميني بأنه حمار، والخميني يصف الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها. قطعا الخوئي هو الذي ابتدأ، فأجابه الخميني. فهل هؤلاء سيحاسبون؟ ما هذا يجري في النجف الآن، مراجع النجف هكذا يصف بعضهم بعضا، بل هذه الأوصاف تكون مؤدبة بالقياس للأوصاف التي يصف بها مراجع النجف بعضهم البعض. يستعملون ألفاظا قبيحة جدا. ولأن سيد الخميني كان تحت الكاميرات وإلا فإنه سيصفه بأقبح من هذا. هذا هو واقع مراجع الشيعة، ليس اليوم، منذ سنة 448 للهجرة. وأنا أستطيع أن أثبت ذلك من خلال تتبعي لسيرتهم وتأريخهم وكتبهم والحوادث والوقائع التي وقعت أيامهم منذ زمن الطوسي وإلى هذه اللحظة. فأنا لا أقول كلاما جزافيا، وهذا الأمر نفسه بين علماء السنة، الخلافات بين المذاهب السنية عبر التاريخ خلافات شديدة، سفكت الدماء فيما بينهم وقتل العلماء فيما بينهم، سجال طويل فيما بين المذاهب السنية هو أعنف بكثير من الذي جرى بين مراجع الشيعة، لأن مراجع الشيعة كانوا يعيشون التقية بشكل وآخر في ظل حكومات ليست شيعية، وإن كانت علاقتهم حسنة بهم لكنهم يعيشون التقية بدرجة وأخرى، وهم يعرفون العمل بالتقية، لذا يعملون بالتقية أيضا مع الشيعة من أتباعهم، يظهرون القداسة أمام عوام أتباعهم، لكن قذاراتهم يظهرونها أمام خواصهم. لذا فإن خواص المراجع لا يحترمون المراجع لأنهم مطلعون على قذاراتهم. عوام الشيعة الذين هم ليسوا مطلعين على خواص المراجع يقدسونهم، يعتقدون من أنهم على تواصل مع الملكوت، ومن أن كل كلمة يتحدثون بها هي كلمة رحمانية مقدسة. هم لا يحيطون علما بخبث هؤلاء وفسادهم وقذارتهم وحقارتهم ودناءتهم، بالضبط مثلما قال الشلمغاني وهو مرجع شيعي كبير، أكبر مراجع الشيعة زمان الغيبة الأولى، وبأمر السفراء كان الشيعة يعملون برسالته العملية، لكنه ضل بعد ذلك. فهو يقول كما نقل الطوسي في كتاب الغيبة، يقول: كنا يتحدث عن مراجع الشيعة آنذاك وعن علماء الشيعة وزعمائها، كنا نتهارش عليها على المرجعية والزعامة تهارش الكلاب على الجيف. هؤلاء كلاب ولكنهم يلبسون ثياب، ذئاب ولكنهم يلبسون ثياب، ويضحكون على الشيعة بالقداسة التي يظهرونها، يتهارشون تهارش الكلاب. هؤلاء مستذئبون على الدنيا ومستذئبون على الذين يخالفونهم، هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون قشور ومن دون مجاملات. نذهب إلى فاصل.
صفحة عمى الدنيا الراد حسن الخاتمة، الراد حسن يكون يروي فاطمة بهالخير. هلب مغريات الدنيا كثرة وبالك بهالدنيا تنغار ما تحس إلا على ساعة وإلك ملك الموت يحضار شلون ساعة وما تخلصك منها بس خدمة المنبار خلصان هالدنيا ترى اخدم حسين ومنبره تنسع الدنيا واخره وشانك بهالخدمة يكبر خدمتك هي الظخر امتاع لك يوم الحشر خدمتك هي الظخور امتاع لك يوم الحشور وبفاضلها تأمن بيوم الحساب خدمتك هي الظخور امتاع لك فارغين ترى كل شيء ماك الله وكيلك ما عدنا غيرها خدمتك هي الظخور امتاع لك يوم الحشور وبفضلها تأمن بيوم الحساب واللي يريد الغانم كون
العنوان الذي جعلته لهذه الحلقات إنه الكفالة الحسينية. قد يسأل سائل من أنني عقدت حلقات عديدة تحدثت فيها عن قبائح مراجع الشيعة، تحدثت عن محسن الحكيم، عن الخوئي، عن محمد باقر الصدر، وعن السيستاني، إلى أن طرحت هذه المسألة: ما علاقة كل هذا بالكفالة الحسينية؟ الكفالة الحسينية عقيدة أساسية بها نجاتنا. أقولها لكم عن خبرة أنا أحترمها، أنا أحترم خبرتي، لا شأن لي بكم أن تحترموا خبرتي أو أن لا تحترموها، وعن تجربة أنا أحترم تجربتي ولا شأن لي بكم أن تحترموا تجربتي أو أن لا تحترموها. أقولها لكم عن خبرة وعن تجربة وعن تحقيق وعن إحاطة علمية بقدر ما أستطيع بثقافة الكتاب والعترة. مستحيل أن تتمسكوا بإمام زمانكم كما يريد ما لم تعرفوا حقيقة هؤلاء. مستحيل، لا أقول لكم إن الأمر صعب أبدا، مستحيل. مثلما يستحيل العلاج ما لم يشخص المرض، ولذا فإن أكثر المؤسسات الطبية في العالم هي لتشخيص المرض. أنت تذهب إلى مستشفى كبير جدا ستجد أن أكثر ما فيه من الأجهزة والمواد والأدوية ومن الطواقم الصحية لتشخيص المرض، وقد لا تجد مكانا للعلاج فإنك تذهب إلى مكان آخر لأخذ العلاج، أو قد يكون مكان العلاج صغيرا بالقياس إلى كل الأماكن التي يدور فيها العمل لتشخيص المرض. أكثر علم الطب وعلم الصيدلة وعلم الكيمياء وعلم البيولوجي وكل ما يرتبط بهذه التخصصات أكثره لتشخيص المرض، عمليا ينتفعون من هذه العلوم لتشخيص المرض. أما العلاج فيأتي بعد ذلك، من دون تشخيص المرض يستحيل العلاج، من دون أن تعرف هؤلاء يستحيل أن تكون جزءا من أجزاء الكفالة الحسينية، أن تكون داخلين في الكفالة الحسينية. ولذا فإن معرفة حقائق هؤلاء واجبة وأوجب من الواجب بكثير. لهذا السبب أنا أتحدث عنهم، لست معجبا بالحديث عنهم، لست راغبا بأن ألوث لساني بأسمائهم وأحوالهم القذرة، لكن المنهج الصحيح هو هذا: أنت لن ترتبط أيها الشيعي بإمام زمانك إلا أن تعرف منهجه، مستحيل أن ترتبط بالإمام الحجة من دون أن تعرف منهجه، إذا كنا نتحدث عن أن الأمور تجري بأسبابها، وهذا هو تكليفنا. الإمام يأخذك إليه بلطفه الخاص، هذا ما هو من شأني، هذا من شأن الإمام. أنا أتحدث عن الأسباب، وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. هذه مشيئة الله، نحن مع الأسباب. الإمام له ولاية مطلقة: وذل كل شيء لكم. ذلك شأنه إذا أراد أن يخرج عن الأسباب، وهي حالات نادرة. نحن مأمورون أن نعمل بالأسباب. لن نستطيع أن نتواصل مع إمام زماننا من دون تشخيص منهجه، ولن نستطيع أن نشخص منهجه من دون أن نشخص منهج الضلال هذا، وإلا فإن الأمور ستختلط وسنقع في حيص بيص، سنقع في خلط وخبط، وسيختلط حابلها بنابلها. يختلط حابلها بنابلها، يختلط ماء المطر بترابها، هذا هو المراد. اختلاط الحابل بالنابل هو اختلاط ماء المطر بتراب الأرض، فحينئذ لا يبقى التراب ترابا ولا يبقى الماء ماء، سيتكون شيء آخر وهو الطين. فعلينا أن نميز بين التراب وبين الماء حتى نستطيع أن ننتفع من الماء، فأن نعزل التراب عن الماء، أن نضع الأواني كي نجمع ماء المطر، وإلا إذا لم نعزله عن التراب فليس هناك من ماء، لأنه سيمتزج بالتراب وسيتحول التراب إلى طين وليس هناك من ماء. إذا أردنا أن نصل إلى إمام زماننا علينا أن نشخص منهجه الصحيح، ولن نستطيع أن نشخص منهجه الصحيح من دون أن نشخص منهج الضلال هذا. علينا أن نميز بين التشيع للحجة ابن الحسن وبين التشيع للمراجع الطوسيين. هناك تشيعان، تشيع للمراجع الطوسيين له عقائده وله فقهه فتاواه وله تفسيره وله فكره وتأريخه، وهناك التشيع لصاحب الزمان له عقائده تختلف اختلافا كاملا عن عقائد التشيع الطوسي وله تفسيره. ألا تلاحظون أنني حينما أفسر القرآن أفسره بطريقة مختلفة عن التفسير الذي تعرفونه من الحوزة الطوسية؟ هذا تفسير التشيع للحجة ابن الحسن. ألا تلاحظون أن العقائد التي أطرحها في جانب الولاية أو في جانب البراءة تختلف اختلافا كاملا عن العقائد التي تعلمتموها من الحوزة الطوسية؟ هذه عقائد التشيع لصاحب الزمان وتلك عقائد التشيع الطوسي. هناك تشيعان، عليكم أن تميزوا بين هذين التشيعين، بين التشيع الزهرائي المهدوي وبين التشيع الطوسي البتري الحوزوي النجفي المرجعي السيستاني. فالتشيع الطوسي له عقائده وله تفسيره وله فكره وثقافته وقراءته للتأريخ وقراءته للوجود وله فتاواه وأحكامه، وهذا هو الذي تعلمه حوزة النجف. أما التشيع لصاحب الزمان له عقائده التي تختلف عن عقائد حوزة النجف، وله تفسيره الذي يختلف عن تفسير حوزة النجف، وله فكره وقراءته للتأريخ وقراءته للوجود، وله فتاواه وأحكامه التي تختلف عن فتاوى وأحكام حوزة النجف. الصلاة وفق التشيع المهدوي باطلة في نظر التشيع الطوسي، والصلاة بحسب التشيع الطوسي باطلة بحسب التشيع المهدوي. في التشيع الطوسي ذكر علي في وسط الصلاة في التشهد الوسطي فيها وفي آخرها يبطل الصلاة. في التشيع المهدوي، في التشيع الزهرائي، هذه الصلاة باطلة، لأنه يجب ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة، ولا بد من الاعتقاد من أن ذكر علي هو سبب صحة الصلاة وهو سبب قبولها. أما إذا ذكرنا التوحيد والرسالة فإن الصلاة باطلة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فلا رسالة ولا توحيد. الأساس ولاية علي، هذه هي الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. فصلاة الطوسيين، صلاة السيستانيين، صلاة الخوئيين باطلة بحسب فتاوى التشيع المهدوي، باطلة من أولها إلى آخرها. وصلاة التشيع المهدوي باطلة في نظر فتاوى السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر وسائر المراجع، لأن ذكر علي في الصلوات الواجبة في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة بحسب دينهم الطوسي. ألا لعنة على دينهم الطوسي. هذا مثال، والحكاية مستمرة في العقائد كلها، في التفسير كله، في الفقه كله، في الفكر كله، في الثقافة كلها. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هناك من يلومني ويقول من أنني أكثر من الحديث عن المراجع. أنا لا أحب ذلك ولكنني مجبر عليه، ومع ذلك فأنا لست مكثرا، أنا أتحدث بالقليل القليل من حقارتهم وفسادهم ولؤمهم وخبثهم ونجاستهم الذي أعرفه عنهم أضعاف 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 هذا. هؤلاء فساد من رؤوسهم إلى أقدامهم، وحقارة من رؤوسهم إلى أقدامهم، وجهالة وجهل ومنافرة لإمام زمانهم. هذه هي الحقيقة التي وصلت إليها بعد أكثر من 40 عاما من البحث المتواصل والتحقيق والتدقيق. كان في نيتي أن أتناول موضوعا مفصلا، لكن الوقت يجري سريعا. بشكل سريع سأقرأ عليكم جانبا من الآيات التي أردت أن أحدثكم عنها، وإني وإن كنت قد ذكرتها في برامجي السابقة لكنني سأعيد ذكرها للتذكير والفائدة. في سورة يوسف في الآية 3 بعد البسملة: نحن نقص عليك أحسن القصص إلى آخر الآية. فأحسن القصص في القرآن قصص يرتبط بالأنبياء مباشرة، وقصص يرتبط بأقوامهم، وهناك تفصيل في القصص لا مجال للخوض فيه، سأحدثكم بنحو إجمالي سريع. نحن نقص عليك أحسن القصص. لماذا يعبر القرآن عن قصصه بأنها أحسن القصص؟ يتضح هذا من نفس السورة في الآية 11 بعد 100 بعد البسملة، إنها سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إنها القصص التي ذكرت في سورة يوسف، وهي قصص عديدة. صحيح أن العنوان الذي يرابط بينها يوسف النبي، لكن القصص تفرع وتفرع في هذه السورة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فسورة يوسف في أولها وصفت قصص القرآن من أنه أحسن القصص. لماذا؟ للعبرة الموجودة فيه، إنها عبرة لأولي الألباب وليس لأي أحد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي القرآن أيضا أمثلة، وأمثلة كثيرة. ما جاء في سورة العنكبوت حينما ضرب القرآن لنا بيت العنكبوت مثلا، في الآية 41 بعد البسملة من سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لا أريد أن أقف عند هذا المثل، ولكن جاء في الآية 43 بعد البسملة من سورة العنكبوت بعد الحديث عن هذا المثل عن بيت العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فسورة يوسف أخبرتنا أن القصص يكون عبرة لمن؟ لأولي الألباب. وهذه الأمثلة القرآنية من الذين يعقلونها بحسب القرآن؟ وما يعقلها إلا العالمون. فهذا القصص وهذه الأمثلة لمن؟ لأولي الألباب وللعالمين. ماذا نقرأ في سورة الأعراف؟ في الآية 75 بعد 100 بعد البسملة: واتل عليهم، أمر من الله موجه إلى رسول الله يأمره بالتلاوة. والقرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، اللفظ موجه لمحمد صلى الله عليه وآله والمعنى موجه لي ولكم. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أمر من الله أن تتلى هذه الحكاية، أن تتلى هذه القصة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أمر بحكاية هذه القصة، نحن مأمورون أن نحكي قصص هؤلاء. هذا مثل، هذا مثل. بلعم ابن باعورة مثل. حينما نريد أن نطبقه على أرض الواقع لا أن نحكي حكايته. نعم نحكي حكايته كي نبين أهمية أن نحكي حكاية هؤلاء البلاعم. هذا بلعم واحد هنا في القرآن، ونحن عندنا بلاعم وبلاعم. بلعونا بلعونا، عندنا بالوعات بالوعات بلعونا وبلعوا الدين وبلعوا الشيعة، أولئك الذين يقال لهم كذبا ودجلا وزورا نواب صاحب الزمان، إنه بالوعة الشيطان العظمى. وما هو بآية الله العظمى؟ بالوعة الشيطان العظمى. القرآن هكذا وصف مرجعا من أكبر مراجع بني إسرائيل، هؤلاء لا يصلون إلى نعاله، من حملة الاسم الأعظم بلعم بن باعورة، ها هو القرآن يصفه بأنه كلب، إنه كلب بشري، ما هو بكلب حيواني. خرء الكلب الحيواني أشرف وأطهر من عقل الكلب البشري، وأشرف وأطهر من دين الكلب البشري. ما قال إنه كلب، قال فمثله كمثل الكلب، هو كلب بشري وأنجس وأقبح من الكلب الحيوان. في بداية القصة هناك أمر بوجوب التلاوة، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، إلى أن تقول الآيات فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذه قصة ومثل في الوقت نفسه، ومر علينا قبل قليل من أن القصص عبرة لأولي الألباب، ومن أن الأمثلة يعقلها العالمون. حكاية بلعم ابن باعورة هي قصة، فاقصص القصص، وهي مثل، فمثله كمثل الكلب. ثم تأتي الآية التالية، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. إنها مثل لهؤلاء، ساء مثلا في التطبيق على أرض الواقع، ساء مثلا القوم الذين كذبوا. الآية تتحدث عن أمثلة على أرض الواقع. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، إنها قصة بلعم. الآية التي بعدها مباشرة، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذه أمثلة عملية على أرض الواقع لنفس هذا المثل، فمثله كمثل الكلب، إلى آخر ما جاء في قصة بلعم. نحن عندنا بلاعم وبلاعم، وما هذا الحديث في هذه الحلقات إلا جزء من الحديث عن البلاعم. وما أدراك ما البلاعم؟ هذا المثل نجده أيضا في سورة الجمعة. لماذا كل هذا التأكيد على سورة الجمعة؟ هناك صلاة الجمعة في كل أسبوع، وتقرأ سورة الجمعة جهرا في صلاة الجمعة حتى يسمعها المصلون، مع أن صلاة الجمعة هي بمقام صلاة الظهر، وصلاة الظهر إخفاتية، لكن صلاة الجمعة جهرية، وتقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى بقراءة جهرية حتى يسمع المصلون. هذا المثل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم ماذا تقول الآية؟ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا حديث عن تطبيق هذا المثل على أرض الواقع وليس على اليهود فقط. الصورة أخذت من اليهود لكن التطبيق يكون في هذه الأمة وفي غيرها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا ما هو بحمار حيواني، إنه حمار بشري. روث الحمار الحيواني أشرف من عقل الحمار البشري وأشرف من دينه. الحمار البشري قبيح قذر نجس إلى أبعد الحدود. هذا المثال أخذ من اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. التطبيق على أرض الواقع، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا رجعنا إلى سورة الأعراف وقرأنا الآيات بخصوص بلعم ابن باعورة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. المضامين واحدة. أقرأ الآيات مرة أخرى عليكم. ما يرتبط بقصة بلعم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ما جاء في سورة الجمعة، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إنها الجهات هي نفسها، إنهم مراجع الدين. أنا أتحدث عن واقعنا الشيعي، هؤلاء هم الذين وصفوا بالكلاب ووصفوا بالحمير، إنهم كلاب بشرية، إنهم حمير بشرية. ما تحدثت به عنهم هو دون هذه المعاني، إني نقلت شيئا نزرا قليلا عن هؤلاء المراجع، فإنني أعرف الكثير والكثير عنهم. على سبيل المثال، فأنا ما عرضت هذا على شاشة التلفزيون، هذه المعطيات التي تتحدث عن اللواط والزنا وشرب الخمور وسائر المفاسد التي يرتكبها الخوئيون والسيستانيون، أتحدث عن العمائم السوداء من الصف الأول، من الأحياء الآن، ومن الذين يسلطهم السيستاني على رقاب الشيعة. يعرفهم جيدا ويعرف هذه الأمور. هذا معتقدي لأسباب لا أريد أن أتحدث عنها، لأنني إذا تحدثت عنها ستعرفون أسماءهم حينئذ. أسماءهم معروفة من الصف الأول. هذه سورة المدثر من أوائل السور التي نزلت، إنها من السور المكية، سورة المدثر، وجاء الحديث فيها عن المضمون نفسه. في الآية 49 بعد البسملة وما بعدها، فما لهم عن التذكرة معرضين. التذكرة ولاية علي بحسب تفسيرهم لقرآنهم، فما لهم عن التذكرة معرضين، إنه إعراض في الدنيا. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذه حمر مضطربة. فما لهم عن التذكرة معرضين. إنني أجد من أوضح المصاديق التطبيقية على أرض الواقع لهذه الآية هو نفور مراجع النجف من ذكر علي في الحد الواجب في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة. التذكرة ولاية علي بحسب رواياتهم وأحاديثهم التي فسروا بها قرآنهم. فما لهم عن التذكرة معرضين، مصداق من مصاديق الإعراض عن ولاية علي أن نجعل الصلاة الواجبة باطلة بسبب ذكر علي، هذا إعراض عن التذكرة. أنا أتحدث عن هؤلاء، إنني أتحدث عن الحمر المستنفرة التي فرت من قسورة. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقسورة من أسماء أمير المؤمنين ومن أوصافه، هو الذي يقول في رجزه في خيبر حينما خرج إلى مرحب: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرغام آجام وليث قسورة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. من أوصافه. الحيدرة تعني القسورة، حيدرة قسورة، المعنى واحد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرغام آجام وليث قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قلت هذا تطبيق لمصداق من مصاديق النفور عن التذكرة عن ولاية علي حينما تصدر الفتاوى من هؤلاء المراجع السفلة، فيقولون من أن الصلاة الواجبة تكون باطلة بسبب ذكر علي صلوات الله عليه. وعجبا، ذكر علي يبطل الصلاة. أنا يا أيها الشيعة أريد أن أبصركم بهؤلاء، مثلما قلت لكم إذا أردتم أن تعرفوا إمام زمانكم وأن تصلوا إليه عليكم أن تعرفوا منهجه، ومستحيل أن تعرفوا منهجه ما لم تعرفوا منهج الضلال هذا. ولن تجدوا في زمانكم هذا أحدا يحدثكم بالحقائق التي تبتني على الوثائق إلا هذا الماسوني كما يصفوني. هم يريدون أن يشرعوا قانونا ماسونيا. الماسونية هي التي تدعو إلى دين واحد وإلى احترام جميع الرموز. هذا الكلام ليس منطقيا. الماسونية تريد إلغاء الأديان، تريد أن تحطم الأديان فتدعو إلى تقديس كل الرموز. هذا منهج ماسوني قذر نجس بدعوى الأخوة والمساواة والعدالة والصفاء والرحمة والرأفة. إنها إزالة للأديان، كل دين كل معتقد أكان على حق أم كان على باطل لا شأن لنا به، له رموزه وله مقدساته وتتعارض الأديان فيما بينها، وكل دين يرى أن الحق فيه ويرى أن الباطل في بقية الأديان، كل الأديان هكذا. ويكذبون عليكم رجال الدين من أي دين إذا قالوا لكم من أننا ننظر إلى الأديان على أنها صحيحة سليمة، كذب هذا ودجل. كل دين يرى أن الحق فيه فقط وأن الباطل في سائر الأديان الأخرى، كل الديانات هكذا، كتبهم تقول بهذا، علماؤهم يقولون بهذا. الحل ما هو؟ نحن لا نستطيع أن نلغي الأديان فهذا أمر واقع، ولا نستطيع أن نجبر الناس على أن تتبع ديننا. نريد أن نعيش معهم في مكان واحد وليس هناك من مكان آخر نعيش فيه، إذن لابد أن نتفاهم فيما بيننا على وثيقة دستورية أن يحترم فيها المعتقد. مرادي أن يحترم فيها المعتقد أن تكون حرية للمعتقد، وهناك قوانين تؤدي إلى احترام هذا المعتقد، لكن هذا لا يلغي الاختلاف في الأديان، ولا يلغي أن أنتقد الأديان الأخرى أو أن أنتقد المذاهب الأخرى، وهم كذلك يفعلون، هم لهم الحق أن يفعلوا هذا، ولي الحق أن أفعل هذا، لكن لا أن يصل إلى حد الجناية والقتل، وإنما بحدود الحديث والمناقشة والإعلام، وأن أتكلم بحريتي وأن أصفهم كما أعتقد، ومن حقهم أن يصفوني كما هم يعتقدون. بهذه الطريقة يعيش الناس. وعندنا تجربة في الدول الغربية يعيشون بهذه الطريقة، وليس هناك من انتقاص لحقوقي الدينية، وليس هناك من انتقاص لحقوق الآخرين في أديانهم الأخرى. ويمكننا أن نجعل التجربة أحسن من هذه إذا كنا على عقل ودراية وبصيرة وفهم، ولكن من أين نجلب هذا؟ لو ينباع بالسوق اشتريناه وجبناه لكم، بس ما ينباع هذا. احنا عندنا ناس غبران ثولان هم صايرين الآلهة، آلهتنا البشرية ثولان وغبران وطاعين حظ، فش يطلع من عندهم؟ اكو غير طاعت الحظ؟ هذا هو حظنا. نلتقي غدا ان شاء الله تعالى على مودة الحسين وآل الحسين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.